أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
لا زال الكلام في الإشكالات التي ذكرها الماتن قدس سره على التقسيم الكلي المحمول إلى 5 أقسام، وقد تقدم كل من الإشكال الأول والثاني، وهذان الإشكالان يمكن عدهما إشكالين على مانعية التقسيم، بمعنى أن مقسم الكليات 5 هو الكلي المحمول، ولكن هذا المقسم غير مانع من دخول الأغيار، بمعنى أن بعض الكليات 5 لا يكون كليا محمولا. ومن ثم أجاب الماتن قدس سره على هذين الإشكالين بإيجاد تضييق في دائرة المقسم، إذ قيد الكلية المحمولة بكونه حملا للأعم على الأخص، فاندفع الإشكال، دفع الإشكال الأول، وقيده ثانيا بكونه بكون هذا الكلي المحمول محمولا بالحمل الشائع الصناعي ليندفع الإشكال الثاني. وأما الإشكال الثالث فهو إشكال على جامعية التقسيم، بمعنى أن بعض الكليات 5 ليس كليا محمولا. التفت الإشكالان الأولان أن بعض الكلي المحمول ليس من الكليات 5، وذلك مثل قولنا الإنسان حيوان ناطق، حيوان، الحيوان الناطق وقع كليا محمولا ومع ذلك فلا يصدق عليه أنه واحد من الكليات 5. الآن الإشكال الثالث بالعكس، وهو أن بعض الكليات 5 لا يصدق عليها أنها كلي محمول، بمعنى أنه لا بد حينئذ أن نوجد توسعة في هذا المقسم حتى ندفع الإشكال الثالث. حاصل الإشكال الثالث أننا ذكرنا أن الذي ينقسم إلى الكليات 5 هو الكلي المحمول، والقسم دائما عبارة عن المقسم وزيادة، فهذا يعني أنه كلما وجد واحد من الكليات 5 فيجب أن ينوجد المقسم، والمقسم هو الكلي المحمول. فكلما وجد نوع أو جنس أو فصل أو خاصة أو عرضي عام فلا بد أن ينوجد كلي محمول في رتبة سابقة، لأن المقسم مأخوذ في حد الأقسام وفي حقيقتها، فصدق القسم يستلزم صدق المقسم، مع أن بعض الكليات 5 قد ينوجد من غير أن ينوجد المقسم، يعني من غير أن يكون كليا محمولا، وذلك كما نقول إن الضحك عرض على الإنسان، أو فقل كما نقول إن الضحك خاصة لمن؟ للإنسان. والمشي عرض عام بالنسبة إليه، إذ يكون فيه وفي غيره من الموضوعات كسائر الحيوانات، ولكننا إذا رجعنا إلى المشي وإلى الضحك نجدهما لا يحملان على الإنسان، إذ لا يقال الإنسان ضحك، ولا يقال أيضا إن الإنسان مشي، فالمشي والضحك كل واحد منهما خارج عن حقيقة الإنسان، فهو عرضي له وليس ذاتيا من ذاتياته، فيكون واحدا من الكليات الخمسة، مع أن كلا منهما لا يقع محمولا في القضية، إذ لا يخبر عن الإنسان بأنه ضحك، نعم يخبر عنه بأنه ضاحك، ولا يحكم عليه ولا يحمل عليه المشي، وإنما يحمل عليه الماشي. وفرق بين المشي والماشي والضحك والضاحك، لأن الضحك صفة والضاحك ذات ثبت لها تلك الصفة، فلا يقال الإنسان ضحك، لأن الحمل كما عرفنا دائما يستلزم اتحادا في المصداق، والصفة لا تتحد مع الذات، وإنما يتحد الذات مع الذات والصفة مع الصفة. إذن فالضحك لا إشكال في أنه خارج عن حقيقة الإنسان، فيكون خارجا عن موضوعه، فيكون عرضيا لا. فصدقت إحدى الكليات الخمسة من غير أن يصدق المقسم، وانتفاء المقسم يوجب انتفاء القسم دائما، لأن المقسم جزء من أجزاء حقيقة القسم، عندما ينتفي الجزء ينتفي الكل. هذا تمام الكلام في بيان الإشكال وعرضه. والماتن قدس سره قد أجاب عن هذا الإشكال، لا بالطريقة التي أجاب بها في الإشكالين السابقين، لأنه في الإشكالين السابقين أجاب عن الإشكال عن طريق زيادة قيد ليحدث تضييقا في دائرة المقسم، وكان هذا منه اعترافا بورود الإشكال. وأما ها هنا فالماتن يرفض ورود الإشكال من أول الأمر، وحاصل الجواب أننا وإن كنا نعبر بأن الضحك عرض للإنسان، ولكن هذا التعبير تعبير مسامحي، والذي هو عرضي للإنسان إنما هو الضاحك والماشي حقيقة. بيان ذلك أن الحمل على قسمين، وذلك لأن الحمل إما أن يفيد الاتحاد بين الموضوع والمحمول، ويقال له حمل مواطات، والمراد من المواطات الاتفاق، أي حمل اتفاق، ويسمى هذا الحمل حمل اتفاق لأنه يدل على اتفاق الموضوع مع المحمول، أي على اتحادهما. ويقال له أيضا حمل هو هو، أي إن هذا هو ذاك وذاك هو هذا، كما يقال الإنسان ضاحك. وهذا الحمل هو الحمل الحقيقي، وغيره ليس حملا في الحقيقة، لأن عرفنا في الدرس السابق أن الحمل دائما يفيد الاتحاد بين الشيئين. إذن فالحمل على قسمين، حمل مواطات وهذا هو الحمل حقيقة، والحمل الآخر كما سيأتي هو حمل مجازي، وهو الذي يفيد اتحاد الموضوع مع المحمول، ويسمى حمل هو هو، أي إن هذا هو ذاك، كما نقول الإنسان ضاحك. ويوجد نوع آخر من الحمل وهو حمل مجازي، ويقال له حمل الاشتقاق، ويقال له أيضا حمل ذو هو وليس هو هو، كما يقال الإنسان مش ضحك، هذا ليس حملا، ومش ضاحك، لأنه هذا حمل مواطاة، وإنما يقال الإنسان ذو ضحك، الإنسان ذو مشي. وإنما سمي هذا الحمل حملا اشتقاقيا، لأن الضاحك والماشي إنما يشتق حقيقة من الضحك ومن الماشي، لأن الضحك والمشي مصدران، والمصدر يدل على الحدث، فننتزع منه هيئة تدل على الذات مع الحدث. إذا اتضح ذلك فإن المقسم الذي هو الكلي المحمول ليس عبارة عن الكلي المحمول مطلقا، سواء كان محمولا بحمل المواطاة أو بحمل الاشتقاق، بل المقسم هو المحمول بحمل المواطاة خاصة. والضحك وإن كان يحمل على الإنسان ولكنه يحمل عليه حمل اشتقاق، إذ تقول الإنسان ذو ضحك. والمشي أيضا يحمل حمل ذو هو، فتقول الإنسان ذو مشي، ولذلك كان خارجا هذا عن التقسيم. وإنما المحمول هو وإنما المقسم هو المحمول بحمل المواطاة، وما يحمل والضحك بما هو ضحك لا يحمل حمل مواطاة على الإنسان، وإنما يحمل عليه حمل اشتقاق. الذي يحمل على الإنسان حمل مواطاة هو الضاحك، ولذلك صار الضاحك من الكليات الخمسة، ولم يكن الضحك من الكليات الخمسة، لأن الضاحك كلي محمول فصدق المقسم، فصح أن يصدق القسم. والضحك ليس كليا محمولا، لأننا شرطنا في الكلي المحمول أن يكون محمولا بحمل المواطاة لا بحمل الاشتقاق. وخلاصة الجواب أن الحمل على قسمين: حمل مواطاة هو حمله هو وهو الذي يفيد أن هذا هو ذاك وذاك هو هذا، وعندنا حمل اشتقاق وهو حمل ذو هو، وهذا ليس حملا في الحقيقة، لأنك لم تحمل الضحك على الإنسان، أنت لم تقل الإنسان ضحك، وإنما قلت الإنسان ذو ضحك، فكأنك قلت إن الإنسان ضاحك ذو. غاية ما في الأمر أنك استعرت لفظا ليدل على الذات وهو ذو بمعنى صاحب، جيد، واستعرت لفظا آخر ليدل على الحدث. ولذلك في الحقيقة نحن لا نحتاج إلى مثل هذا البحث لكي نجيب عن هذا الاعتراض، ولا نحتاج إلى ما ربما نتوهمه في البداية من أن الماتن قدس سره قد قسم الحمل أيضا إلى مواطاة واشتقاق، ثم ضيق دائرة المقسم بأن خصص الكلية المحمولة بكونه محمولا بحمل المواطاة. لا نحتاج إلى ذلك حقيقة، يكفينا أن نقول إن الضحك وإن كان لا يحمل على الإنسان ولكننا لا نلتزم بأنه من الكليات الخمسة، وإنما الذي هو من الكليات الخمسة هو الضاحك، فلم يرد الإشكال من أول الأمر حتى نحتاج إلى الإجابة عنه بإيجاد تضييق أو توسيع في دائرة المقصد. كيف كان؟ هذا خلاصة المطلب. فإن قلت ولكنكم تقولون إن الضحك يعرض على الإنسان، هذا التعبير صحيح أو لا؟ لا إشكال في أن الضحك يعرض على الإنسان، وقولكم إن الضحك يعرض على الإنسان، التفت، هذا إشكال رابع في الحقيقة، جيد؟ الإشكال الثالث ماذا كان؟ هو أن بعض الكليات الخمس أو بعض المفاهيم يصدق عليها أنها من الكليات الخمسة، ومع ذلك ليست كليا محمولا. فالإشكال الثالث كان من جهة الحمل وعدمه، أن ما يصدق عليه أنه من الكليات الخمس لا يصدق عليه أنه كلي محمول، فكيف صدق القسم من دون صدق المقسم؟ هذا قد أجبنا عليه بأننا نلتزم بأن الضحك لأنه ليس كليا محمولا فليس من الكليات الخمسة، انتهى. الآن يوجد إشكال رابع في المقام ولكنه متفرع على الإشكال الثالث، وهو أنكم كيف تلتزمون بأن الضحك ليس من الكليات الخمس وأنتم تقولون إن الضحك يعرض على الإنسان؟ لوضوحي أن الضحك ليس من ذاتياته، فهو خارج عن حقيقته، فلا بد أن يأتيه أن يأتيه من خارجه، فهو يعرض على الإنسان. وكذلك المشي يعرض على الإنسان. وإذا صح مثل هذا القول وهو أن الضحك يعرض على الإنسان، فلا بد من الالتزام بكونه عرضيا، فلا بد من الالتزام بكونه خاصة أو عرضيا عاما، فيرجع الإشكال مرة ثانية. وهذا الإشكال ناشئ في الحقيقة من الخلط بين العرض وبين العرضي، فإن ما هو من الكليات الخمسة هو العرضي بالياء، وما هو عرضي هو الضاحك، وأما الضحك فعرض ولكن لا بمعنى العرضي الذي هو واحد من الكليات الخمسة، بل هو عرض في مقابل الجوهر. توضيح ذلك أن كلمة العرض تارة تطلق في مقابل الذات فيقال لها العرضي بالياء والعرضي بهذا المعنى، لا بد أن يكون كليا محمولا وهو واحد من الكليات الخمسة. ولكن هناك اصطلاح آخر للعرض يأتي في مكان آخر ويقابل حينئذ، مش الذاتي، لا يقابل الذاتي حينئذ، وإنما يقابل الذات، أو فقل يقابل الجوهر. وذلك لأنهم قسموا الموجود إلى قسمين، قالوا إن الموجود لا يخلو، إما أن يكون في وجوده قائما بوجود آخر، إما أن يحتاج في وجوده إلى وجود آخر يقوم هو به، أو لا يحتاج في وجوده إلى وجود آخر يقوم به. فالذي يحتاج في وجوده إلى أن ينوجد في شيء آخر كالبياض الذي لا يمكن أن ينوجد إلا على جسم من الأجسام يقال له عرض، ويعرف العرض حينئذ بأنه موجود بأنه موجود في موضوع، لأن البياض لا ينوجد لوحده من دون أن يكون هناك جسم يحل فيه ذلك البياض، فهذا هو العرض. وأما نفس الحائط فهو موجود لا يفتقر في وجوده إلى أن يقوم بوجود آخر وأن يحل فيه. التفت، وإن كان الحائط يفتقر إلى موجد، إلى علة توجده، ولكن الكلام ليس في الاحتياج إلى علة وعدمها، فإن الحائط شوف يحتاج لكي ينوجد إلى شيء واحد إلى علته فتوجده، ولكن البياض يحتاج إلى شيئين، يحتاج إلى علة توجد البياض وإلى محل يتحقق فيه ذلك البياض. ولذلك فاعل البياض عندما يوجد البياض لا يمكن أن يوجد البياض إلا بعد أن يوجد الموضوع الذي يحل فيه ذلك البياض. جيد؟ فالكلام ليس في الاحتياج إلى علة وعدم الاحتياج، كل شيء ما عدا واجب الوجود محتاج إلى علة. جيد، ولكن هذه المعلولات بعضها لا يحتاج في وجوده إلا إلى علته الموجدة فينوجد بنفسه من غير أن يفتقر في وجوده إلى أن يحل إلى موضوع يحل فيه، وتارة ثانية يفتقر الموجود في وجوده إلى موجد وإلى محل حتى يحل فيه فينوجد. ولذلك عندما نقول إن الله قد خلقنا وأوجدنا، فهو قد أوجد ذواتنا وأوجد كل وصف من الأوصاف الموجودة في ذواتنا، فلون بشرتي شيء ونفس ذاتي شيء آخر، ولكن ذاتي لم تفتقر في وجودها إلا إلى وجود علتها. ما ولكن ولون البشرة حتى ينوجد في الخارج لابد أن يكون هناك موجد للون، وهو واجب الوجود أيضا، وأن يوجد موضوعا يحل فيه ذلك البياض في رتبة سابقة. أما ما لا يحتاج في وجوده إلى محل إلى موضوع فيقال له الموجود لا في موضوع، ويقال له الجوهر، ويقال له الذات، كزيد وعمر وبكر والضاحك والماشي، لأنه ما هو المراد من الضاحك؟ الذات التي ثبت لها الضحك أو التي عرض لها الضحك. وأما ما يحتاج في وجوده إلى محل وإلى موضوع كوجود البياض في الحائط والنقش في العرش واللون في الجسم المتلون، فهذه يقال لها أعراض. وكذلك مثلا العلم على حسب ما قالوا هنا، جيد، العلم يحتاج إلى وجود، العلم يعرض على العالم على الذات العالمة، لا يمكن أن ينوجد العلم من دون أن يكون هناك إنسان مدرك عالم. فحتى ينوجد العلم لابد أن يحل في ذات من الذوات لتصبح تلك الذات عالمة بسببه، جيد. وكذلك الرائحة وغير ذلك من الأعراض. ومن هنا قسموا الموجودات إلى قسمين، إلى موجودات هي ذوات ويقال لها الجواهر الجوهر، وإلى موجودات تحتاج إلى موضوع، موضوع وموضوعها دائما هو الجوهر ويقال له عرض وأعراض. ثم قسموا العرض إلى 9 أقسام، وسميت هذه 9 مع مقولة الجوهر بالأعراض، عفوا بالمقولات العاشر، 10 مقولات. ما من موجود من عالم الممكنات إلا ويندرج تحت 1 من هذه المقولات 10، وتسمى هذه المقولات بأنها الأجناس العالية، لأنه لا يوجد فوقها أي جنس يجمع بينها، يوجد بينها تباين بتمام الذات، فلا يمكن أن يكون هناك جهة اشتراك بين هذه المقولات، أي جهة اشتراك، يوجد تباين بتمام الذوات، جيد. فصار الموجود إما في موضوع فهذا هو العرض، وإما لا في موضوع فهذا هو الجوهر، جيد. والموجود في موضوع إما أن يكون كما أو كيفا أو من مقولة الانفعال أو من مقولة الفعل أو من مقولة المتى أو من مقولة الأين إلى آخره، إلى مقولة الإضافة والنسبة إلى سائر المقولات 10. إذا اتضح هذا البحث فإننا عندما نقول إن الضحك عرض للإنسان فلا نريد من هذا التعبير أنه عرض بمعنى العرضي، لأننا لو كنا نريد أنه عرضي للزم أن يكون كليا محمولا، لأن العرضية واحد من أقسام الكليات 5، فلا بد أن يكون كليا محمولا، وإنما نريد من العروضها هنا معنى آخر وهو ما يقابل الذات، أي إن الضحكة لا يمكن أن ينوجد بنفسه من دون أن يحل في موضوع سابق، فهو عرض وليس جوهرا، لأن الضحك لا بد أن يقوم بالضاحك بالذات الضاحكة يعني. وبهذا يندفع الإشكال، إذ لم يعد هناك أصلا أي إشكال في المقام. فقولنا إن الضحك عرض للإنسان مرادنا من العرض أو من العروضها هنا معنى آخر غير العرضي، بل المراد أنه يحتاج في وجوده إلى موضوع ينوجد فيه. هذا تمام الكلام في الاعتراض 3 وما يتفرع عليه وفي جوابهما. قبل أن ندخل في تقسيم العرضي إلى أقسامه لابد أن نقرأ المقدار الذي أخذناه في هذه الدروس الماضية. قال قدس سره الحمل وأنواعه، وصفنا كلا من الكليات الخمسة بالمحمول. ليش؟ لأنه عندما تعرض إلى النوع والجنس والفاصل قال هو المقول على الكثرة أو على الكثرة المختلفة الحقائق أو المتفقة الحقائق، لا يهم، المقول عليها في جواب ما هو المقول عليها، يعني الذي يحمل عليها حقيقة، فصارت الذاتيات محمولات. تمام. وأما العرضي فواضح، لأنه عرف الخاصة بأنها الكلية المحمولة الخارج المختص بموضوعه، فقد عرفت جميع الكليات الخمسة حينئذ بأنها محمولات. يعني يريد أن يقول إننا عرفنا أن مقسم هذه الكليات الخمسة هو الكلي المحمول، وأشرنا إلى أن الكلية المحمولة ينقسم إلى الذات والعرض، وهذا أمر يحتاج إلى التوضيح والبيان. فكأنما يريد أن ينقح هذا المقسم حتى لا ترد تلك الإشكالات. طيب، لماذا يحتاج إلى بيان؟ قال لأن سائلا قد يسأل فيقول إن النوع قد يحمل على الجنس، كما يقال مثلا الحيوان إنسان وفرس وجمل إلى آخره، مع أن الإنسان بالقياس إلى الحيوان ليس ذاتيا له، لأنه إذا كان ذاتي فيجب أن يكون إما نوعا أو جنسا أو فصلا، والإنسان ليس نوعا للحيوان، بل الحيوان نوع من الإنسان وليس جنسا ولا فصلا. ولذلك قال لأنه ليس تمام الحقيقة ولا جزءها ولا عرضيا خارجا عنه، أفهناك واسطة بين الذات والعرض أم ماذا؟ طبعا نحن عندما تعرضنا إلى هذا السؤال قلنا الجواب أنه بل هو عرضي لك وخارج عن موضوعه. جيد، ولا نحتاج إلى هذا البحث الذي جاء به الماتن قدس سره لندفع الإشكال. كيف كان؟ قال وقد يسأل ثانيا فيقول إن الحد التام يحمل على النوع والجنس، كما يقال الإنسان حيوان ناطق والحيوان، وأيضا التفت على النوع والجنس، هذا الحد التام حمل على النوع الإنسان حيوان ناطق، ويحمل الحد التام أيضا على الجنس، كما تعرف الحيوان بأنه جسم نام حساس متحرك بالإرادة. جيد، وعليه فالحد التام كلي محمول. شوف الإشكالات هنا، أن هذا كلي محمول وليس من الكليات الخمسة. في الإشكال الثالث أن هذا من الكليات الخمسة وليس كليا محمولا، واحد ينظر إلى الجامعية واحد ينظر إلى المانعية. طيب، قال وعليه فالحد التام كلي محمول وهو تمام حقيقة موضوعه، أنه حمل للشيء على نفسه حقيقة، هذا المحمول هو عين موضوعه، مع أنه ليس نوعا له، إذ لا يقال إن الإنسان نوع للإنسان. جيد، يعني إن الحيوان الناطق نوع للإنسان، بل هو نفس الإنسان ولا جنسا ولا فصلا، لأن العينية تنافي الجزئية، فينبغي أن يجعل للذات قسما رابعا حينئذ هو هذا المحمول الكلي. جيد، بل لا تنبغي تسميته بالذات لأنه هو نفس الذات، وهذه الياء ياء النسبة، والشيء لا ينسب إلى نفسه. ولا بالعرضي، لا ينبغي أيضا تسميته بالعرضي لأنه ليس بخارج عن موضوعه، إذ هو عين موضوعه، فيجب أن تكون واسطة، يعني يجب أن يكون هناك واسطة حينئذ بين الذات والعرضي. وقد يسأل ثالثا فيقول إن المنطقيين يقولون إن الضحك خاصة الإنسان والمشي عرض عام له مثلا، مع أن الضحك والماشي لا يحملان على الإنسان، فهما من الكليات ولم يصدق الكلي المحمول، فلا يقال الإنسان ضحك، وقد ذكرتم أن الكليات كلها محمولات على موضوعاتها، فما السر في ذلك؟ ولكن هذا السائل إذا اتضح له المقصود من الحمل ينقطع لديه الكلام، فإن الحمل له ثلاثة تقسيمات، والمراد منه هنا بعض أقسامه في كل من التقسيم، يعني الكلي المحمول الذي هو مقسم لا يراد منه كل كلي محمولا بمعزل عن طريقة الحمل، بل هناك بعض الأقسام التي تخرج. قال الحمل طبيعي ووضعي، اعلم أن كل محمول فهو كلي، لأن الجزئية الحقيقية بما هو جزئي لا يحمل على غيره. التفت. هذه المسألة محل خلاف، يعني أن الجزء لا يقع محمولا، هذا محل خلاف، فإن أكثر المناطق ذهبوا إلى أن الجزئيات تقع محمولات في القضية وفي القضايا. لا أريد أن أدخل في هذا البحث، يأتي في محله. جيد. قال وكل كليا أعم بحسب المفهوم، مش هكذا ينبغي أن تقرأ، وكل كلي أعم بحسب المفهوم فهو محمول بالطبع على ما هو أخص منه مفهوما، كحمل الحيوان على الإنسان والإنسان على محمد، بل وحمل الناطق على الإنسان، يعني حمل المساوي على المساوي، ويسمى مثل هذا حملا طبعيا، أي اقتضاه الطبع ولا يأباه، ولذلك سمي حملا طبعيا. الطبع لا يستنكف عن مثل هذا الحمل ولا يشعر أن فيه مشكلة. وأما العكس، طيب التفت، الحمل الطبعي ماذا صار؟ مش حمل الأعم على الأخص، وحمل الأعم على الأخص أو المساوي على المساوي، كما في حمل الناطق على الإنسان، يوجد تساوي بينهما. إذن الحمل الطبعي أو الحمل الوضعي هو حمل الأخص على الأعم، والحمل الطبعي هو خلافه، سواء كان حملا للأعم على الأخص أو كان حملا للمساوي على مساوي. وأما العكس وهو حمل الأخص مفهوما على الأعم فليس هو حملا طبعيا، بل بالوضع والجعل، لأنه يأباه الطبع ولا يقبله. في الحقيقة لا يمكن حمل الأخص على الأعم. وأما قولنا الإنسان الحيوان إنسان وفيل وفرس، فالمحمول هو هذا المجموع، وليس كل واحد من هذه الأقسام هو قد حمل بحمل مستقل على موضوعه، وقد بينا ذلك فلا نعيد. قال لأنه يأباه الطبع ولا يقبله فلذلك يسمى حملا وضعيا أو جعليا، يعني باعتبار المعتبر بنحو من الاعتبار. ومرادهم بالأعم بحسب المفهوم غير الأعم بحسب المصداق الذي تقدم الكلام عليه، وين في النسب، فإن الأعم قد يراد منه الأعم باعتبار وجوده في أفراد الأخص وغير أفراده، كالحيوان بالقياس إلى الإنسان، وهو المعدود في النسب، هذا الذي أخذناه في النسب الأربعة، العموم بحسب المصداق. والمراد وقد يراد منه الأعم باعتبار المفهوم فقط، وإن كان مساويا بحسب الوجود، مثل الناطق والإنسان. وحقيقة في عالم المفاهيم لا معنى للعموم والخصوص، في عالم المفاهيم إما تباين وإما ترادف. جيد. لا يوجد عموم. ما معنى العموم والخصوص؟ ما هو سعة الدائرة وضيق الدائرة؟ من أي جهة؟ يأتي من جهة الأفراد. فإذا ذهبنا إلى عالم المصداق، نعم العموم يذهب إلى المصداق، وإذا نظرنا إلى عالم المفهوم فالمراد من الأعم يعني المباين، حمل الأعم على الأخص يعني حمل المباين على مباينه، وهكذا. وقد يراد منه الأعم باعتبار المفهوم فقط، وإن كان مساويا بحسب الوجود، كالناطق بالقياس إلى الإنسان. ما معنى عموم الناطق؟ ما معنى أن مفهوم الناطق أعم من مفهوم الإنسان؟ كيف أعم يعني؟ ما وجه العموم؟ نعم يغايره، يباينه، هذا هو المراد من العام. لماذا يذكر المتن القدس السر هذا المطلب؟ لأنه عندما ذكر أن الحمل الطبعي هو حمل الأعم على الأخص، وقع في مشكلة في أن الناطق يحمل على الإنسان وليس أعم منه، فقال إذا مرادي من العموم العموم المفهوم إلى العموم المصداقي. جيد. وهذا لا معنى له حقيقة، لأن العموم المفهومي لا معنى له، بل العموم المفهومي ليس إلا التباين. جيد. وحمل الأخص على الأعم أيضا يكون هناك فيه التباين، ولذلك الأولى أن نقول إن المراد من الأعم من العموم هو العموم بحسب المصداق. غاية ما في الأمر أن الحمل الطبعي عندنا ما هو؟ هو ما حمل فيه الأعم على الأخص أو المساوي على مساوي. نذكر هذا القيد الثاني، ولا نحتاج إلى مثل هذه الطريقة في دفع الإشكال. قال الناطق بالقياس إلى الإنسان فإن مفهومه أنه شيء ما له النطق من غير التفات إلى كون ذلك الشيء إنسانا. عجيب. إذن والمراد من الإنسان هو شيء له الإنسانية من غير الالتفات إلى كونه ناطقا أو أو لا، فصار الإنسان أعم من الناطق أو لم يكن، وإنما يستفاد كون الناطق إنسانا دائما من خارج المفهوم، هذا ليس في محله. فالناطق بحسب المفهوم أعم من الإنسان، لا مباين للإنسان وليس أعم منه. وكذلك الضاحك وإن كان بحسب الوجود مساويين له، وهكذا جميع المشتقات لا تدل على خصوصية ما تقال عليه، كالصاهل بالقياس إلى الفرس. طيب، والفرس أيضا لا يدل على خصوصية فصله، فلا يدل على الصاهلية كمفهوم، لا يدل على الصاهلية. والباغم للغزال، والصادح للبلبل، والماشي للحيوان. وإذا اتضح ذلك يظهر الجواب. طبعا اللهم إلا أن يقال إن الإنسان مفهومه هو الحيوان الناطق، فصار له دلالة على أجزاء مفهومه، جيد، فيدل، فصار يدل على الناطق، فصار هناك سعة وضيق من هذه الجهة. ومع ذلك هذا ليس في غاية الدقة. وإذا اتضح ذلك يظهر الجواب عن السؤال الأول، لأن المقصود من المحمول في الكليات الخمسة المحمول بالطابع لا مطلقا. اثنان، قال: الحمل ذاتي أولي وشائع صناعي. واعلم أن معنى الحمل هو الاتحاد بين شيئين، لأن معناه أن هذا ذاك، وهذا المعنى كما يتطلب الاتحاد بين الشيئين يستدعي المغايرة بينهما، ليكونا حسب الفرد شيئين، ولولاهما، يعني لولا المغايرة، لولاها لم يكن إلا شيئا، لم يكن هناك إلا شيء واحد لا شيئا. وعليه لا بد في الحمل من الاتحاد من جهة والتغاير من جهة أخرى، كيما يصح الحامل. ولذا لا يصح الحمل بين المتباينين، إذ لا اتحاد بينهما، ولا يصح حمل الشيء على نفسه، إذ الشيء لا يغير نفسه. ثم إن هذا الاتحاد إما أن يكون في المفهوم، وإذا كان هناك اتحاد في المفهوم فلا بد أن يكون هناك اتحاد وين؟ في المصدر. ولذلك قال: فالمغايرة لا بد أن تكون اعتبارية، ولا لم يصح الحمل. ويقصد بالحمل حينئذ أن مفهوم الموضوع هو بعينه نفس مفهوم المحمول وماهيته، بعد أن يلحظا متغايرين بجهة من الجهات. بل قل بعد أن يكفي في الحمل مش وجود مغايرة، يكفي في الحمل توهم المغاير، فهذا نحو من أنحاء التغاير. مثل قولنا: الإنسان حيوان ناطق. ومثل قولنا: الإنسان إنسان أيضا. جيد، فإن مفهوم الإنسان ومفهوم الحيوان الناطق واحد، إلا أن التغاير بينهما بالإجمال والتفصيل. وهذا النوع من الحمل يسمى حملا ذاتيا أوليا. ليش يسمى ذاتيا؟ مش لأنه أولا وبالذات، بل لأنه من الذاتيات، لا يكون هذا الحمل إلا في الذاتيات. طيب، وليش يسمى أوليا؟ لأنه أولي بمعنى البديهي، لأن حمل الشيء على نفسه في غاية البداهة، وإلا لزم إثبات نقيضه له، والنقيض لا يجتمع. وإما أن يكون الاتحاد في الوجود والمصداق، والمغاير حينئذ بحسب المفهوم. ويرجع الحمل حينئذ إلى كون الموضوع من أفراد مفهوم المحمول ومصادقه، كما تقول: زيد إنسان، زيد هو الموضوع، وهذا من أفراد مفهوم المحمول، لأنه من أفراد مفهوم الإنسان. مثل قولنا: الإنسان حيوان. فإن مفهوم إنسان غير مفهوم حيوان، ولكن كل ما صدق عليه الإنسان صدق عليه الحيوان. وهذا النوع من الحمل يسمى الحمل الشائع الصناعي. لا الشائع لأنه هو المتعارف، قال: هو الحمل المتعارف، لأنه هو الشائع في الاستعمال المتعارف في صناعة العلوم. وإذا اتضح هذا البيان يظهر الجواب عن السؤال الثاني أيضا، لأن المقصود من المحمول في باب الكليات هو المحمول بالحمل الشائع الصناعي. وحمل الحد التام، يعني قولنا: الإنسان حيوان ناطق، هذا من الحمل الذاتي الأولي. طيب، التلاتي، قال: الحمل حمل مواطاة وحمل اشتقاق. إذا قلنا: الإنسان ضاحك، فمثل هذا الحمل يسمى حمل مواطاة، أو حمل هو ومعناه أن ذات الموضوع عبارة عن نفس المحمول. قال: نفس المحمول. وإذا شئت قل: معناه هذا ذاك، والمواطاة معناها الاتفاق، وجميع الكليات الخمسة يحمل بعضها على بعض وعلى أفرادها بهذا الحمل. وعندهم نوع آخر من الحمل، قال عندهم، لأن هذا الحمل حمل مجازي حقيقة، يسمى حمل اشتقاق، أو حمل ذو هو، كحمل الضحك على الإنسان. فإنه لا يصح أن تقول: الإنسان ضحك، بل ضاحك أو ذو ضحك. وسمي حمل اشتقاق وذو هو لأن هذا المحمول بدون أن يشتق منه اسم كالضاحك أو أن يضاف إليه ذو لا يصح حمله على موضوعه، فيقال للمشتق كالضاحك محمول بالمواطات، وللمشتق منه كالضحك محمول بالاشتقاق. شو يعني؟ يعني الضحك هو محمول بعد أن يشتق منه ضاحك، أما قابل فلا يوجد حامل، إذن فالحمل واحد لا لا قسمة. والمقصود بيانه أن المحمول بالاشتقاق كالضحك والمشي والحس لا يدخل في أقسام الكليات الخمسة لأنه ليس كليا محمولا، فلا يصح أن يقال الضحك خاصة للإنسان، وهذا التعبير عندنا مسامحي مبني على المسامحة على التجوز، وإلا قولنا الضحك خاصة مرادنا الضاحك خاصة. جيد. ولا اللون خاصة للجسم ولا الحس فصل للحيوان، بل الضاحك والملون هو الخاصة والحساس هو الفاصل وهكذا. وإذا وقع في كلمات القوم شيء من هذا القبيل فمن التساهل في التعبير الذي قد يشوش أفكار المبتدئين، إذ ترى بعضهم يعبر بالضحك ويريد منه الضاحك. وبهذا يظهر الجواب عن السؤال الثالث. نعم، اللون بالقياس إلى البياض كلي وهو جنس له، لأنك تحمله عليه حمل مواطات. انتبه، اللون مش الملون. طيب ليش؟ ولكن لأنه صار بالنسبة إلى البياض، يعني شوف، لأنه أخذت عرضا بالقياس إلى عرض. بعبارة ثانية قلنا الاتحاد إما اتحاد ذات بذات وإما اتحاد صفة بصفة. بعبارة ثالثة الماهية إذا كانت من مقولة الذوات فأجزاؤها لابد أن تكون من مقولة الذوات حتى يصح حملها عليها. جيد. الإنسان من الذوات فلا بد أن يكون جنسه وفصله من الذوات وهو الحيوان والناطق. طيب، ولكن إذا كانت الماهية من مقولة العرض فلا بد أن تكون أجزاؤها أيضا من ماهية العرض. ولذلك مثلا الحس أو اللون، جيد، هذه يمكن أن تحمل بحمل المواطات، ولكن متى؟ عندما تحمل على أنواعها، لأنه حينئذ يكون من باب حمل الصفة على الصفة. مثلا كما نقول مثلا الكرم ولا نقول الكريم. جيد، الكرم لنفترض هكذا أو أن نقول الشجاعة جرأة، نحن قد أخبرنا بصفة عن صفة، وهذا الحمل حمل مواطات أو لا؟ حمل مواطات، لأنه حمل هو هذه الشجاعة هي تلك الجرأة، وكلاهما من مقولة الصفات، فصح حمل المواطات رغم أن أحدهما من مقولة العرض. ليش؟ نقول لأنه قد حمل على عرض مثله ولم يحمل على ذات. ولذلك يصح قال نعم اللون بالقياس إلى البياض كلي وهو شو يعني كلي؟ يعني قصده كلي محمول وهو جنس له، لأنك تحمله عليه حمل مواطات فتقول البياض لون. إذن فالمشكلة ليست في أن العرض لا يحمل حمل مواطات دائما، المشكلة في أن الماهية عندما تكون من مقولة الذوات فيجب أن يكون المحمول عليها من مقولة الذوات أيضا، لأن الاتحاد لا اتحاد بين ذات وصفة، وإنما الاتحاد بين ذات وذات. طيب ليش؟ ليش لا يوجد اتحاد بين ذات وصفة؟ التفت، لأن الذات يعني الجوهر هو الموجود لا في موضوع، تمام؟ العرض ما هو؟ هو الموجود في موضوع، فوجود العرض هو غير وجود الجوهر، وإنما العرض ينوجد في موضوعه الموجود في رتبة سابقة، فلكل من العرض ومن الذات وجود مستقل به خاص به. غاية ما في الأمر أن وجود العرض مرتبط وقائم بوجود الأول بوجود الذات. طيب ما معنى الاتحاد؟ نقول نحن حمل المواطات وحمل هو ما معنى هذا الحمل؟ هو الاتحاد في الوجود بأن يكون أحدهما في وجوده عين وجود الآخر. وإذا كان العرض في وجوده هو عين وجود الذات فكيف صار الأول محتاجا في الوجود والثاني غير محتاج في الوجود؟ صار وجودين، إذا صارا وجود متحدين في الوجود يعني أنهما موجودين بوجود واحد، فيلزم حينئذ أن نفصل بين الشيء ونفسه، فيلزم إما أن يكونا معا من مقولة الذوات وإما أن يكونا معا من مقولة العرض، وهذا بخلاف ما إذا كان الشيئان يعني المفهومان من مقولة الذوات فإن وجودهما في الخارج يكون واحدا، كزيد الذي هو وجود واحد غاية ما في الأمر أنك تارة تلحظه من هذه الجهة فتنتزع عنه مفهوم الزيدية، وتارة من جهة ثانية فتنتزع عنه مفهوم المرزوقية، والثالثة من هذه الجهة فتنتزع عنه مفهوما آخر، فأنت تنظر إلى شيء واحد وتنتزع عنه مفاهيم متعددة. تارة تنظر إلى زيد فتحاول أن تقف على ما به الاشتراك فقط فتقول هو حيوان، وتارة تحاول أن تقف يعني جهة النظر كانت نظرة إلى ما به الافتراق فتنتزع مفهوم الناطق، وتارة ثالثة تنظر إليه بما له من اشتراك وافتراق فتنتزع مفهوم الإنسان، فتجد أن هذه المفاهيم متحدة في الوجود بمعنى أن وجودها أنها موجودة بوجود واحد، وإنما التعدد في اللحاظ وليس التكثر في عالم الخارج في الوجود، لا يوجد تكثر في الوجود، التكثر في طريقة اللحاظ. تمام؟ طيب، أما العرض والجوهر فيوجد تعدد في الوجود بينهما، أحدهما وجوده مفتقر إلى وجود موضوعه والآخر هو نفس الموضوع ولا يفتقر إلى وجود شيء آخر، ولذلك ما يتراءى لنا الآن عندما ننظر إلى هذه الطاولة واللون الذي فيها، لونها وجود ونفس الطاولة لها وجود آخر، ولذلك البعض لما لم يستطع أن يفرق بين هذه بين وجود الجوهر ووجود العرض ذهب إلى إنكار وجود الجواهر، قال لا يوجد عندنا جواهر، دائما لا يوجد في الخارج إلا أعراض، ليش؟ قال لأنك أنت كيف تستطيع لا تستطيع أن تدرك وجود هذه الطاولة إلا من خلال لونها جيد أو من خلال طولها أو عرضها أو ارتفاع، وكل هذه من العوارض الآن حتى يتضح ما معنى الجوهر. الآن أنا لا أنظر إليك، أنا لا أرى منك إلا أعراضا، لا أراك إلا من خلال اللون بشرتك أو من خلال طولك أو من خلال العرض والارتفاع أو الحيز الذي تشغله، وهذه كلها أعراض. إذن الجوهر ما هو؟ وتلك الذات التي وجدت فيها تلك الأعراض. جيد؟ عدم القدرة على إدراك الجوهر مباشرة لا تنفي وجود الجوهر مباشرة، وهذه نقطة خلافية بيننا وبين الغربيين يأتي محلها في الفلسفة، ولكن كجواب سريع هكذا، ونحن إذا أنكرنا وجود الجواهر جيد وقلنا بوجود الأعراض فقط، إذن فيلزم أن تكون الأعراض موجودة بنفسها من غير أن تحتاج إلى شيء، لأن لو كانت تحتاج إلى شيء فهذا اعتراف منا بوجود الجوهر، فيلزم من إنكارنا لوجود الجوهر أن تكون الأعراض موجودة بنفسها، فقد انقلبت الأعراض جواهر، فقد اعترفنا بالجواهر من حيث نفيناها، وهذا رجوع إلى ما فر منه. في هذا في نظرية المعرفة يأتي. على كل حال قال ثم لا يشتبه عليك الأمر فتقول، هذا قول ثم لا يشتبه عليك الأمر، هذا هو الإشكال الرابع وهو متفرع عن الإشكال الثالث، ثم لا يشتبه عليك الأمر فتقول إنكم قلتم الكلي الخارج إن عرض على موضوعه فقط فهو الخاصة وإلا فالعرض العام، والضحك لا شك يعرض على الإنسان ومختص به فإذا يجب أن يكون خاصة، فإن نرفع هذا الاشتباه ببيان العروض المقصود به في الباب، مرة نقصد من العروض العرض ومرة نقصد منه العرضي، فإن المراد منه هو الحمل حملا عرضيا لا ذاتيا، وعليه فالضحك لا يعرض الإنسان بهذا المعنى، وإذا قيل يعرض على الإنسان فبمعنى آخر للعروض ما هو؟ وهو الوجود فيه، يعني موجود فيه موضوع، وعندهم تعبير آخر يسبب الاشتباه وهو قولهم الكلي الخارج عرض خاص وعرض عام، تعبير صحيح عرضي خاص وعرضي عام، فيطلقون العرض على الكلي الخارج ثم يقولون لمثل الضحك إنه عرض، والمقصود بالعرض في التعبير الأول هو العرضي، حتى الآن نحن عندما كنا نشرح كنا نقول عرض عام وعرضي عام، وهذا تعبير مبني على على المسامحة والتخفيف في التعبير. طيب قال مقابل الذاتي، والمقصود بالعرض في الثاني يعني عندما نقول الضحك يعرض على الإنسان الموجود في موضوع مقابل الجوهر وهو الموجود لا في موضوع. ومثل اللون يسمى عرضا بالمعنى الثاني لأنه موجود في موضوع، ولكن لا يصح أن يسمى عرضا بالمعنى الأول يعني عرضيا، لأنه بالقياس إلى الجسم لا يحمل عليه حمل مواطات. نعم يحمل حمل مواطات بالقياس إلى الأبيض وبالقياس إلى ما تحته من الأنواع كالسواد والبيض، هو جنس لها كما تقدم، فهو حينئذ ذاتي العرض. فهو إذا حمل على أنواعه صار من الكليات الخمسة، ولكن مش عرضي، صار ذاتيا لها لأنه جنسها. وإذا حمل أو إذا حمل على الجسم فبمعنى العرض لا بمعنى العرضي، فعلى كل تقدير لا يكون عرضيا، يكون إما من ذاتيا وإما عرضا بمعنى ما يقابل الجوهر. تقسيمات العرضي، ينقسم العرضي سواء كان خاصة أو عرضيا عاما، حتى لنأتي بعبارة تسبب الاشتباه، إلى قسمين، إلى لازم ومفارق. واللازم إما بين وإما غير بين، والبين إما بين بالمعنى الأخص أو بين بالمعنى الأعام. والمفارق ينقسم إلى مفارق دائمي وإلى مفارق لازم. تأتي هذه الأقسام إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.